بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلاة في السفينة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. الدارقطني والحاكم أبو عبد الله، الواو زائدة. هذا الحديث عنون له المؤلف بقوله: باب الصلاة في السفينة، يعني ما حكمها، وهل استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة فيها أو لا. وهذا موضوع سيأتي الكلام عليه تبعا للكلام على ما بدأ به المؤلف في الباب الذي قبل هذا، وهو مسألة استقبال القبلة. وقد عرفنا أن استقبال القبلة شرط في الصلاة، وتكلم المؤلف على قضية من قضايا القبلة، وهي الصلاة في السفينة، متى يصلي، وهي الصلاة في جوف الكعبة. الصلاة في جوف الكعبة هل هي مشروعة أو لا؟ وهل تجزئ في الفريضة أو لا؟ هذا ما كنا بدأنا درسه البارحة، وأخذنا في ذلك حديثي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، وأن عبد الله بن عمر لم يتمكن من الدخول لأنهم قفلوا أو أقفلوا عليهم الباب، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام كان من أول الداخلين عبد الله بن عمر، فصادف بلالا فسأله: أصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في داخل الكعبة أو في جوف الكعبة؟ فقال: نعم، وأشار إليه في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين العمودين أو بين الساريتين التي هي على يسار الداخل. فصلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ركعتين في ذلك الموضع، وهذا إنما هو لفعل الفريضة، إنما هو لفعل النافلة، والعلماء متفقون على أن الفريضة لا تؤدى في داخل الكعبة، لأن من شرط أداء الصلاة يعني في الفريضة استقبال القبلة، ومن يكون في داخل الكعبة ربما لا يتأتى له ذلك الاستقبال المطلوب. وكنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث عند قوله قال: ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعثمان، فزاد الفضل، يعني في رواية النسائي، ولأحمد يعني في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها، يعني حين دخل الكعبة. وقد يظن أن بين الحديثين تعارضا، حيث ذكر في الحديث الأول أسامة وبلال وعثمان، وفي الحديث الثاني زيادة الفضل، وحاول البعض أن يجمع بين الروايتين على أنها قصتين، وأن النبي دخل الكعبة يوم أن فتح مكة وعند حجة الوداع، فيكون الفضل دخل معه عند حجة الوداع، لكن هذا القول لم يرتضه الكثير، بل قالوا إن القصة واحدة، وأن ابن عباس ذكر ما عرف، وابن عمر رضي الله عنه أخبر بما علم، لأنه ربما لم يرى الفضل بن العباس عند الدخول أو عند الخروج، خصوصا وأنه يشفع له في ذلك ظلمة المكان، حيث إن الكعبة إذا أغلق بابها قد لا يرى الناس فيها يعني من حولهم. كما سيأتي في هذا الحديث أيضا مسألة تعتبر مما استشكل في الرواية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل بلالا: أصلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال نعم. فقال نعم. وقال في رواية أن ابن عمر سأل أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما: أصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة؟ فقال لا. فهذا يدل ويشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي. وأيضا ظاهر الحديثين أن بينهما تعارضا، وحاول العلماء الجمع بين ذلك بأنهم قالوا إن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لم يتبين صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتبين صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان في جوف الكعبة، ربما كان مشغولا بالتسبيح، ربما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد توارى عنه بين الساريتين فلم يدري ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن حديث أسامة فيه نفي، يعني أسامة كان نافيا وبلال كان مثبتا، يعني بلال أثبت الصلاة وأسامة نفى الصلاة، وأسامة إنما أخبر عن عما علم عن علمه، وبلال إنما أخبر عن علمه، والروايات إذا تعارضت بالإثبات والنفي فيقدم قول المثبت على قول النافي، لأن قول المثبت فيه زيادة على قول النافي، والزيادة من الثقة مقبولة. هكذا جمع العلماء بين هذه الروايات المختلفة، وذهبوا إلى أن ما أخبر به بلال مقدم على ما أخبر به أسامة رضي الله تعالى عنه. قال: قوله فأغلقوا عليهم الباب، سيأتي. قال: أي زاد مسلم فمكث فيها مليا، يعني جلس فيها مدة. وفي رواية له: فأجافوا عليهم الباب طويلا، يعني أغلقوا عليهم الباب. وفي رواية لأبي عوانة: من داخل، أي أقفلوا عليهم الباب من داخل الكعبة. وزاد يونس: فمكث نهارا طويلا. وفي رواية فليح: زمانا. قوله فلما فتحوا في رواية: ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم، القائل هنا ابن عمر. وفي رواية: وكنت شابا قويا فبدرتهم، ومعنى بدرتهم يعني سبقتهم. قال: وأفاد الأزرقي في كتاب مكة، يعني في كتابه في تاريخ مكة، الأزرقي له كتاب في تاريخ مكة، قال: في كتاب مكة أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب الناس عنه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله بين العمودين اليمانيين، وفي رواية بين العمودين المقدمين. قوله فصلى في وجهة الكعبة ركعتين، هذا بعد أن خرج صلى ركعتين خارجا متجها إلى الكعبة. وفي رواية للبخاري في الصلاة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فذهب علي قال فذهب علي لا وفي رواية للبخاري في الصلاة أن ابن عمر قال فذهب علي أن أسأله كم صلى. صحة العبارة فذهب علي أن أسأل يعني بلالا كم صلى. تعدل النسخة فذهب علي أن أسأله كم صلى. وروي عنه أنه قال نسيت أن أسأله كم صلى، وهذه توضح. قال وقد جمع الحافظ بين الروايتين في الفتح، والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في الكعبة لصلاته صلى الله عليه وسلم فيها. قال وقد ادعى ابن بطال أن الحكمة في تغليق الباب لئلا يظن الناس أن ذلك سنة فيلتزمونه، يعني في دخول الكعبة. قال الحافظ وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما أطلع عليه بلالا، ولو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه، وإثبات الحكم بذلك يكفي في نقل الواحد. يريد بهذا القول يعني إن دخول الكعبة أمر مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ودخل معه غيره، وأنهم صلوا، ولو كان ذلك غير مشروع لما أطلع عليه الناس. قال فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره يعني ابن بطال، بل لمخافة أن يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه. أي إنما أغلق عثمان بن طلحة أو أغلق من أغلق الباب لأن المكان ضيق، ولو تزاحم الناس ربما لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من ما فعل في داخل الكعبة. لا أن الغرض من ذلك نفي السنية، والدليل على ذلك أيضا أنه بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس، فلو كان الأمر غير سنة لمنعهم من الدخول. واضح؟ قال فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره، بل لمخافة أن يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه، أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه صلى الله عليه وسلم. وإنما أدخل معه عثمان يعني ابن طلحة، أما دخول بلال وأسامة فلما عرف من مكانتهما من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أسامة مولاه، وإن بلالا كان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، مسؤول عن قضايا صلاته وعبادته، كيف وهو المؤذن وهو الذي يعلمه بالصلاة، ولذلك كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك أن هذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا المقام مقام عظيم، ويفترض فيه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع علية القوم، فكونه يختار لمرافقته كلا من بلال ومن أسامة بن زيد مواليه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو دليل على شدة تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإنما أدخل معه عثمان يعني ابن طلحة لئلا يظن أنه عزل من ولاية البيت. فكأن في هذا تقرير بأن عثمان هو المسؤول عن البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخذ منه المفتاح عنوة بواسطة علي رضي الله تعالى عنه لكنه لم يسلبه تلك الولاية بعد أن توفرت أسبابها وهو إسلام عثمان. وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها، لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح، وقد عارض أحاديث صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة حديث ابن عباس، أو وقد عارض أحاديث صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة حديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في البيت ولم يصلي فيه. قال الحافظ لأنه غير مستقبل للقبلة، هذا رأي بعض الفقهاء طبعا، يعني يستنبط ذلك لأنه في هذه الحالة لم يستقبل جزءا من الكعبة، يعني يستقبل الجهات غير الباب، غير الباب، غير الجهة التي فيها الباب مفتوح. نعم. ما اسمع الفقهاء يقولون ان من كان في الحرم في المسجد النبوي في المسجد الحرام ويصلي والكعبة تجاهه يتعين عليه التوجه الى عين الكعبة، فاذا صلى وانحرف عنها معناه ما استقبل القبلة. فإن لم يرى ذلك يكفيه أن يستقبل تجاه الكعبة، ومن كان في مكة يستقبل الحرم يعني المسجد، ومن كان خارج مكة يستقبل شطر مكة، هكذا يقول العلماء في هذا. قال ولا معارضة في ذلك بالنسبة للتكبير، لأن ابن عباس أثبته ولم يتعرض له بلال، وأما الصلاة فإثبات بلال أرجح، لأن بلالا كان معه يومئذ ولم يكن معه ابن عباس، وإنما استند في نفيه تارة إلى أسامة بن زيد، تارة إلى أسامة يعني ابن زيد، وتارة إلى أخيه يعني إلى أخيه الفضل يعني ابن العباس، لما قال ابن عباس إن النبي لم يصلي أسند ذلك إلى أن أسامة أخبره، وأسند ذلك إلى أن الفضل أخبره، مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. وقد روى أحمد من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أخيه الفضل رضي الله عنه نفي الصلاة فيها، فيحتمل أن يكون تلقاه من أسامة فإنه كان معه. وقد روي عنه نفي الصلاة في الكعبة أيضا، أو وقد روى عنه نفي الصلاة في الكعبة أيضا مسلم من طريق ابن عباس، يعني ووقع إثبات صلاتها فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عنه، قال فتعارضت الروايات في ذلك، يعني الروايات عن أسامة تارة فيها إثبات الصلاة وتارة فيها عدم الصلاة، فلما تعارضت روايات أسامة ينطبق عليها القاعدة المشهورة تعارضتا فإيه فتساقطتا وسلمت رواية بلال رضي الله تعالى عنه فترجحت.
كيف مسلم يورد في صحيحه روايتان متعارضتان؟ رواية ابن عمر في صحيح مسلم
وهذه إيه؟ لأنها من مسندين مختلفين، من مسندين مختلفين. نعم، ورواية بلال ترجح رواية أسامة بأنه صلى، نعم، لأنها تشهد لها. نعم. قال ووقع إثبات صلاته عن أسامة من رواية ابن عمر عنه، فتعارضت الروايات في ذلك، فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف، ومن جهة أنه لم يختلف عنه في الإثبات واختلف على من نفى وهو أسامة. وقال النووي وغيره يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فاشتغل بالدعاء في ناحية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ناحية، ثم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرآه بلال لقربه منه، ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أنه يحجب عنه بعض الأعمدة أو يحجب عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه. قال وذهب المحب الطبري، والمحب الطبري هذا عالم من علماء الشافعية وهو غير الإمام الطبري المفسر، والمحب الطبري له كتاب مشهور معروف يتعلق بالمناسك اسمه القرى لقاصد أم القرى، اسمه القرى لقاصد أم القرى، يعد من خير الكتب التي كتبت حول تاريخ مكة وحول المناسك وما يتعلق بالمسجد الحرام من حيث تاريخه وحدوده وفضائله وغير ذلك. قال وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة، وسبب انشغاله أسامة أن النبي لما رأى التماثيل في الكعبة دعا بماء ليغسل تلك الصور وليهدم تلك التماثيل، فانشغل أسامة بإحضار الماء، فقد يكون في تلك اللحظة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله، يعني غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته، ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور. قال الحافظ هذا إسناده جيد. قال القرطبي فلعله اصطحب النفي، فلعله استصحب النفي لسرعة عوده، يعني فلعل الأسامة نفى أن النبي صلى معتمدا على أن المدة التي ذهب فيها ليحضر الماء ويعود مدة قصيرة لا تكفي لصلاته صلى الله عليه وسلم، فأخذ باستصحاب الأصل وهو عدم الصلاة. معنى استصحب يعني حكم باستصحاب الأصل، وهو عدم الصلاة لقصر المدة التي فارق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نفيه مبنيا على اجتهاد وليس مبنيا على إيه؟ على واقع. قال فلعله استصحب النفي لسرعة عوده، انتهى يعني كلام الإمام القرطبي. قال وقد روى عمر، عندكم عمر بن هكذا شيبة في كل النسخ، قال وقد روى عمر بن شيبة في كتاب مكة عن علي بن بذيمة قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة ودخل معه بلال وجلس أسامة على الباب، فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ حبوته فحلها، ومعنى احتبى يعني ربط رداءه واحتبى به بأن وضعه بين ظهره وساقيه أو ركبته. قال فحلها الحديث. يقول فلعله احتبى يعني أسامة فاستراح أي في حبوته فنعس فلم يشاهد صلاته، يعني كل هذا احتمالات تذكر لسبب نفي أسامة عن الصلاة، كأن القوم مسلمون مقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وأن أسامة غفل عن تلك الصلاة، إما بسبب نعاس وإما بسبب خروجه لإحضار الماء وإما للظلمة والحيلولة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة واشتغاله به بالدعاء. نعم. إيه هذه احتمالات، لأن هذه احتمالات ترد، لأن أسامة قال ما صلى، فهذه الاحتمالات يفسر بها لماذا لم يصلي، وهذا لا يكون طعنا مثلا في صحة حديثي، لأن من أخبر ونقل عن أسامة الخبر عن أسامة ثابت، لكن العلماء هنا يقولون ليس الخطأ في نقل الخبر عن أسامة، وإنما الخطأ في تصور أسامة للواقع، واضح؟ وهذا لا يتنافى مع صحة الحديث. قال فلما سئل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمنه زمن احتبائه، وكل ذلك نفي رؤيته لا ما في نفس الأمر، يعني هذا نفي ما رآه أو نفي ما ظنه لا يؤدي إلى نفي الخبر في نفس الأمر. ومنهم من جمع بين الحديثين بعد الترجيح، هكذا عندكم، ومنهم من جمع بين الحديثين بعد الترجيح، وذلك من وجوه. وهم رجحوا أولا حديث بلال وقالوا إن حديث بلال أثبت، ومع ذلك يمكن أن يجمع بين حديث بلال وحديث أسامة، وهذا الجمع جاء من وجوه هي: الأول أن الصلاة المثبتة هي اللغوية، يعني أن بلال قال صلى بمعنى دعا، وهذا جمع بعيد جدا، لأن حديث أسامة أيضا يقول دعا، يعني لما دخل النبي اشتغلوا كلهم بالدعاء، فيحمل حديث بلال على الصلاة اللغوية، لكن هذا بعيد، لأن الأصل إذا ما تكلم الصحابي عن موضوع فيحمل على المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. قال الأول إن الصلاة المثبتة هي اللغوية والمنفية الشرعية، وهذا في الحقيقة ليس جمعا، ليس جمعا، بل هذا فيه ترجيح لحديث أسامة على حديث بلال. والثاني قال يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين، مرة في فتح مكة ومرة في حجة الوداع، فأثبت الصلاة في فتح مكة ونفاها إيه؟ لكن هذا أيضا بعيد، لأنه لم يثبت أن النبي دخل الكعبة في حجة. قال الثاني يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين، قاله المهلب شارح البخاري. وقال ابن حبان الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين، فيقال لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها، لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضا، فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض. قال الحافظ وهو هذا جمع حسن، لكن تعقبه النووي. النووي تعقب مين؟ النووي تعقب من؟ عبد الحميد يقول الحافظ، تعقب الحافظ ابن حجر، هل هذا الكلام صحيح؟ يسلم؟ ها؟ وعبد الحميد الثاني، ولا انت اسمك ابراهيم عبد الحميد؟ ابراهيم عبد الحميد يوافق عبد الحميد، والظاهر اننا لا نوافقهما، لان الحافظ ابن حجر بعد النووي. ها؟ النووي مات قبل ابن حجر، فكيف يتعقب النووي ابن حجر الا اذا خرج وبعث بعد الموت؟ ها؟ لكن النووي تعقب مين؟ تعقب من جمع. من الذي جمع؟ ابن حبان، اليس كذلك؟ وقال ابن حبان الأشبه عندي في الجمع، فالنووي تعقب ابن حبان. الإمام الحافظ ابن حجر استحسن كلام مين؟ كلام ابن حبان، لكنه يقول هذا الكلام مع أنه حسن إلا أن النووي إيه؟ فالكلام مستمر لابن حجر، الكلام مستمر لابن حجر ينقل فيه رأي مين؟ رأي الإمام النووي. واضح؟ قال الحافظ وهذا حسن، لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع، يعني أثبت الدخول في كأنه يقول إن الدخول وقع مرة لا إيه؟ لا مرتين. وهذا هو محل الرد على ابن حبان. ابن حبان يقول يحتمل أن الدخول مرتين، النووي يقول له لا، الدخول كان مرة واحدة لا مرتين، وبذلك الجمع الذي ذكره لا يصلح. واضح؟ قال ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة من غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح. إذن فهذا يشهد لمين؟ لكلام الإمام النووي. وأما يوم حج، هكذا عندكم ولا يوم الحج؟ وأما يوم حج، إذن وأما يوم حج يعني حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يدخلها، لكن هذا الكلام ألا يعني يشكل مع قولنا إنها حجة الوداع؟ نحن إذا قلنا إنها حجة الوداع ظاهر هذا الكلام أن هناك أكثر من حجة، ها، وأن هذه الحجة التي حجها سميت بحجة الوداع. فإذا قلنا في هذا الكلام مع قوله وأما يوم حج، ألا يكون في ذلك تعارض؟ هذا في الإسلام، وأما في غير قبل الإسلام فقد حج النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو يقصد في الإسلام، وإنما سمي النبي ما حج في الإسلام إلا حجة واحدة وتسمى بحجة الوداع. وحقيقة تسميتها بحجة الوداع ليس الغرض منها أن هناك حجة قبل ذلك، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر فيها من توديع الناس، فكان كلما عمل عملا وكلما أتى نسكا قال للناس لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلذلك سميت الحجة بحجة الوداع، يعني لكثرة توديعه لا لأن هناك حجة أخرى يعني تميز بها هذه الحجة بكونها آخر حجة، لأن المفهوم السائد بين كثير من الناس أن المراد بحجة الوداع يعني الحجة الأخيرة، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن هذه الحجة لما لازمت توديع النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فهو عندما وقف في عرفات قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهكذا كلما عمل عملا من أعمال الحج يقول للناس هذه المقالة ويذكرهم، وكأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أن هذه آخر حجة، على أن هذه آخر حجة يفعلها، وأنه قد دنا وقرب أجله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال للناس هذه المقالة فلعلي لا ألقاكم، فسميت بحجة الوداع. قال وأما يوم حج فلم يدخلها، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين. وهذا طبعا جمع من الإمام الحافظ لأنه استحسن كلام ابن حبان، ويكون المراد بالوحدة وحدة السفر للدخول، يعني من قال إن النبي دخل الكعبة مرة يعني في المراد بالمرة يعني في السفر، وهذا مستبعد، وهذا مستبعد. على كل حال يعني هناك جمع أيسر من جمع هؤلاء، وهو أن اشتغال أسامة بن زيد بما اشتغل به، وربما أسامة بن زيد أثبت الصلاة بعد أن نفأها، يعني يحتمل أنه سأل بلال بعد ذلك لما شاع عن بلال أنه أثبت وعن أسامة أنه نفى، يكون أسامة سأل بلال فلما أخبره تراجع وأثبت. واضح؟ نعم. أي نعم. لا ما يلزم منه، لأنها النبي ما أدخلها هي، لكن يحتمل أنه أنه دخل ولذلك طلبت، ولا ما يحتمل هذا؟ إيه، وربما أيضا هي تذكرت دخوله الأول، يعني الذي كان يوم الفتح. على كل حال كما يقول علماء الأصول إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ثم قال باب الصلاة في السفينة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة، يعني إن سائلا سأل النبي، ولم تذكر كتب الحديث من السائل، قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، والحديث يقول رواه الدارقطني، ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الشيخين أو على شرط الصحيحين، يعني كأنه صححه ورأى أن رجاله رجال الصحيحين، فهذا الحديث صحيح على شرطهما. وإذا قلنا إن الحديث صحيح على شرط الشيخين يكون في أي مرتبة من مراتب الحديث الصحيح؟ ها في أي مرتبة؟ ليش تراجعت يا عبد الحميد؟ يكون في المرتبة الرابعة، لأن مراتب الحديث الصحيح هي كم؟ سبعة مراتب. الأولى ما اتفق عليه الشيخان، يعني ما أخرجاه، ثم ما أخرجه البخاري، ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه أحد الأئمة مما ليس على شرط واحد منهما. هذا هو السابق.
لكن هل هذا الحديث يمكن أن يكون بصيغته دليلا على التوجه للقبلة؟ لأنه قال له صلي قائما، ما قال له استغفر للقبلة وأتبه. لأنه قال صلي قائما فإن لم تنقطع فترجع قائما.
إيه
هذا المعنى، لكن ما هو دليل على التوجه؟
لكن الأصل في أن الإنسان إذا قام للصلاة أين يقوم؟ استقبلا للقبلة. فكأن المسألة لما كان الأمر معروفا سكت عنه. ها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة في السفينة، لأن من العلماء من كان يرى أن الصلاة لا بد أن تكون على الأرض أو على الشيء الثابت، ولما كانت السفينة متحركة لذلك أثبت أو دل هذا الحديث على مشروعية الصلاة فيها، خصوصا وأن الإنسان لو لم يعني لو لم يصلي في السفينة فسيؤدي الأمر إلى خروج الوقت دون إيه؟ دون أداء الصلاة، لا سيما وأن الناس يسافرون بالسفن أياما ولا ينزلون فيها إلى إيه؟ إلى البر. وقوله صل قائما، هذا الحديث وإن دل كما ذكر الأخ عبد الحميد على أنه يدل على مشروعية القيام، لكن الأصل في أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة يقوم مستقبلا القبلة، فيكون قوله صل قائما يعني مشعر بذلك. وسيق هذا الحديث في باب بيان الصلاة وبيان أن استقبال القبلة من شرائط الصلاة، لكن سيأتي معنا ما الحكم فيما إذا كانت السفينة يعني مستمرة ثم اتجهت يمينا أو شمالا، فماذا يصنع الناس؟ هل يلفون تجاهها أو عكس اتجاه السفينة بحيث يحافظون على القبلة، أو أنهم يصلون حيث اتجهت بهم؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه إذا كانت الصلاة فريضة فيتعين استقبال القبلة، وإذا يعني أخذ بالسفينة يمينا أو شمالا أو يعني انحرفت عن القبلة يلزم المصلي أن يعني يتحول على عكس اتجاه السفينة حتى يحافظ على أداء الصلاة متجها للقبلة. ومنهم من اشترط استقبال القبلة عند الدخول في الصلاة، يعني عند التكبير فقط، فإذا انحرفت السفينة الطائرة تصل إلى المكان، أو يقلع الإنسان بعد دخول الوقت، فمثلا لو أن إنسانا تقلع الطائرة الساعة الواحدة أو الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وهو يمكنه أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، فعليه أن يفعل ذلك، يصليهما يعني الظهر والعصر قبل الإقلاع، بحيث إنه لو وصل إلى البلاد التي يريدها بعد غروب الشمس يكون قد أدى الصلاة وجمع بينها جمع تقديم. وهكذا لو كان يعني الإنسان في الطائرة وقد أقلعت به ودخل عليه وقت المغرب والعشاء، وهو يعلم أنه سيصل إلى البلد التي سينزلها قبل خروج وقت العشاء وهو منتصف الليل، فله أن يؤخر الصلاة، وإن صلاها في الطائرة فذلك جائز، والأمر فيه سعة.
استقبال القبلة متعذر في الطائرة.
استقبال القبلة غير متعذر في الطائرة. الآن في الطائرات وخاصة طائرات البلدان الإسلامية بدأت تضع تجاه القبلة ويبينون لك القبلة والطائرة مقلعة وتحدد لك القبلة. فإن لم يتحدد لك القبلة تصلي حيث اتجهت بك الطائرة، تصلي إن كان في مكان للصلاة تصلي، وإن لم يكن صليت أنت قائم، فإن لم تستطع تصلي جالس على كرسيك. ومن فضل الله أنه في هذه الأيام كثير من الطائرات فيها أماكن وفيها مواطن يصلي الناس فيها جماعات، يعني ويكفي أن يعني يتقدم أحد ويصلي الناس إن شاءوا وقوفا في الساحات، وإن لم يستطيعوا فيصلوا وهم على كراسيهم. كل ذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى على الناس. قال الحديث: رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال على شرط مسلم. قال: وهو شاذ بمرة. هنا نلاحظ أنه فيما ذكر ابن تيمية الجد رحمه الله قال إن الحديث على شرط الصحيحين، وتعقبه الإمام الشوكاني ونقل عن الحاكم بأن الحديث على شرط مين؟ على شرط مسلم. لكن قال: وهو شاذ بمرة، لأن سبب شذوذه أنه ربما مخالفته لما هو أقوى. قال: الحديث يدل على وجوب الصلاة من قيام في السفينة، ولا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق، إلا لعذر مخافة غرق أو غيره، لأن مخافة الغرق تنفي عنه الاستطاعة، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت من حديث ابن عباس يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أمرتم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وهي أيضا عذر أشد من المرض، إلا هو عذر الغرق. وقد أخرج الدارقطني من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومى وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. قال: وفي إسناده حسين بن زيد، ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العرني، يعني وفي إسناده الحسن بن الحسين العرني وهو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف. قال: وأخرج البزار والبيهقي في المعرفة، البزار يعني في مسنده، والبيهقي يعني في كتابه معرفة السنن والآثار. وكتاب البيهقي معرفة السنن والآثار هو غير كتاب البيهقي السنن الكبرى. من حديث جابر مرفوعا: صل على الأرض إن استطعت، بلفظ صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وقال أبو حاتم: الصواب إنه موقوف، يعني إنه من كلام جابر، وأنه من رأي جابر، وأنه ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكلام جابر هذا مما للرأي فيه مجال، لأن مثل هذا الأمر الاجتهاد فيه وارد. ثم قال: حديث عمران عمران بن حسين أن النبي زاره فقال له وهل مشهور بحديث المريض صلاة المريض صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هكذا ورد. فهذا شاهد لحديث المرض لا لحديث الصلاة في السفينة. والأمر مختلف. والشارح وإن رأى أن الصلاة في السفينة أكثر عذرا من المرض، خصوصا وأن بعض الناس إذا ركب السفينة يصاب بدوار وغير ذلك. نعم وهو الدوار، لكن الأمر يعني القاعدة واحدة، وهي أن الأصل أن يصلي الإنسان في السفينة، والحديث يدل على جواز الصلاة في السفينة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لأن الأصل في السؤال إنما يتعلق بالفرائض دون النوافل. قال باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. وهذا أيضا من المسائل المختلف فيها. أما ما اتفق عليه الفقهاء فإن الصلاة صلاة النافلة على الراحلة أمر متفق عليه وأنه جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن بالنسبة لصلاة الفريضة فكثير من الفقهاء يرى أنه لا تجزئ على الراحلة، وعليه أن ينزل إلى الأرض ويصلي في الأرض. لكن نقل المؤلف ما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. قال باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر، يعني على الراحلة أثناء سيرها أو أثناء وقوفها. قال عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والمضيق والطريق في الجبل. قال والسماء من فوقهم، يعني والمطر من فوقهم، والبلة من أسفل منهم لأنها من آثار المطر، خصوصا إذا كان الطريق جبليا حيث لا يشرب الماء ولا ينفذ فيه الماء فتكون البلة واضحة. قال فحضرت الصلاة. نعم. قال فحضرت الصلاة يعني حان وقتها، فأمر المؤذن فأذن وأقام، يعني بعد أن أذن أقام. ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يعني يومئ في الركوع وفي السجود، يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الحديث رواه أحمد والترمذي. فهذا الحديث ظاهره أن الصلاة على الراحلة إذا كانت لعذر كالمطر أو الخوف فإن ذلك جائز
حتى لو كانت فريضة،
حتى وهذا في الفريضة. بل ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن المسلمين إذا كانوا في حالة القتال لهم أن يصلوا وهم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم يعني فإذا ذهب الخوف تعودوا وتؤدوا الصلاة على الوجه الذي طلب الله منكم. فإذا أيضا مما اتفق عليه الفقهاء أن الصلاة في حال القتال وفي حال الخوف للناس أن يصلوا على رواحلهم سواء استقبلوا القبلة أو لم يستقبلوها، كما جاء فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا. فقد جاء في بعض الروايات مستقبلي القبلة وغير وغير مستقبليها. وإنما هذه الحالة حملت على حالة السفر وحالة المطر، ولا شك إن المطر من الأعذار التي تؤدي إلى أن يصلي الناس الصلاة على الرواحل. واضح؟ نعم. لأن الحديث هنا ما ذكر أن النبي أوقف الرواحل، لا يعني كونه هو ماشي أمامهم وهم يكونون وراءه صفوف كافي، يعني هذا الحديث يحمل على ذلك، على أنه إمام فالإمام يتقدم، وهذا الأمر يتحقق وإن كانوا إيه سائرين، وإن كانوا سائرين. لا ما هو صعب المتابعة، لأنه إذا تقدم هو وهم يسيرون ويكبر ويركع، يكبر عند الركوع وعند الرفع ويكبر عند السجود، والناس يستمعون ويكبرون ويفعلون مثل ما يفعل، وهذا يمكن أن يتحقق اليوم خصوصا في الحافلات وغيرها، يعني في المراكب التي تجمع عددا من الناس وفي الطائرات وما إلى ذلك وفي البواخر، يعني يتسنى للناس أن يكونوا وهم جلوس على كراسيهم، إن في الباخرة وإن في القطار وإن في السيارة الحافلة، الحكم يأخذ حكم الراحلة، وهذا كله من تيسير الله. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي والدارقطني، فلم يقتصر الحديث على الترمذي وأحمد، لكن الترمذي قال حديث غريب تفرد به عمرو بن الرياح، وثبت ذلك عن أنس من فعله، يعني أن الحديث المرفوع لم يصح، وإنما الصحيح هو الموقوف، وأن هذا من فعل مين؟ أنس. قال وصححه عبد الحق، يعني في كتابه الأحكام الكبرى. قال وحسنه التوزي وضعفه البيهقي، فالحديث إذن بين من مصححين وغير مصحح. التوزي هكذا عندك؟ ايش عندك انت؟ ماذا عندكم في النسخ؟ ها؟ النووي أين يحسنه؟ محتمل، المسألة تحتاج إلى إيه؟ إحنا عندنا التوزي. قال وضعفه البياقي، وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح في السفينة بالإجماع، ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتي. وحديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي على الراحلة يسبح، يعني يصلي صلاة نافلة، يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، فكأن حديث عامر ابن ربيعة محمول على النافلة، وحديث الباب محمول على الايه؟ على الفريضة. وهنا يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله إن الصلاة صلاة الفريضة في السفينة متفق عليها بالإجماع. قال ويعارض هذا حديث عامر ابن ربيعة، وستعرف الكلام على ذلك هنالك. قال وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي ستأتي. وحكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح، يعني فتح الباري، الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة، يعني إذا صلى على الراحلة أو في السفينة لا بد وأن يحافظ على إيه؟ على استقبال القبلة. قال الحافظ لكن رخص في شدة الخوف، لأن الآية جاءت في ذلك. قال وحكى النووي أيضا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة. ها؟ على عدم، قال وحكى النووي أيضا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة. وفي الحقيقة هذا يرجح لنا أن قوله وحسنه التوزي وليس الايه النووي.
ما يكون هذا تناقض وهو شافعي،
لكن قال بشروط. ها
لكن هو نفى.
يقول وحكى ايضا الاجماع، وحكى النووي ايضا الاجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة. قال فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا. وهذه الشروط التي اشترطها الشافعية، أن تكون الدابة ثابتة واقفة وليست إيه، وأنه يتمكن من الركوع والسجود كأن يكون عليها هودج، وأن تكون مستقبلة القبلة وغير منحرفة. قال الحافظ ها هذا نعم هذا الكلام. قال وحكى النووي أيضا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة. قال فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا. فإن كانت الله سبحانه وتعالى أعلم.